نذكر الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى القرآن من جديد، سلسلة هذا هو التابع منها. وقد ذكرنا قبل ذلك أن المقصود بهذه الجدة ليست اختراعا، أو أن نأتي بشيء لم يسبق إليه، بل هو تجديد المفاهيم، لأن كثيرا من العلوم الإسلامية بسبب كثرة الاختلاف راح رونقها وذهبت المعاني الغضة للقرآن المجيد، وصارت هناك حزلقات لغوية يشهد القلب بغربتها عن معنى التنزيل، وإن كان اللفظ يحتملها لكنها غريبة عن معنى التنزيل. ودخلت أقوال ساقطة لا قيمة لها عكرت بهاء القرآن، وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم آت كلاما، ولكن أجودهم منطقا، وأحبهم عبارة، وأصفاهم ذهنا. كلامهم قليل كثير البركة، طرى عليه النور، وكلام غيرهم كثير يصدق عليه قول القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ليست هناك محصلة من وراء الاختلاف اللفظي الذي يضيع المعنى. الجدة التي نعنيها في تفسير بعض آيات القرآن الكريم أن نصل هؤلاء الأخلاف بأسلافهم وصلا صحيحا، فلا نقول قولا إلا وهو ثابت عن قائله، ولا نتبنى قولا ثابتا عن قائله إلا إذا كان متفقا مع الأصول. فليس كل من تكلم يكون كلامه مقبولا. وتظهر خطورة هذه الجدة وضرورتها في هذه الأزمان المتأخرة، بعد أن تسلق هذه العلوم من ليس من أهلها، تسلقوها دنيا مناصب، لا يتكلم إلا إذا رأى أنه يزجى من جهة المال، فإذا لم تعطه مالا وفيرا تكلم كلاما باردا. وقد شهدت بنفسي وقائع لبعض الخطباء الذين يتصدرون وعظ الناس، ليس هناك أي بهاء على كلامهم، كلام ميت لا يحرك الناس. ليس الناس بهذا السوء. اذا انتقى خطيب المنبر فنام نصف المسجد فليس العيب فيه، لان يكون العيب في واحد اولى من ان يكون في مئة. فلما حدث نقاش تبين ان الرجل ياخذ 5 جنيهات على الخطبة وهو يريد 7. فلما أرى صاحب المسجد صار يتكلم على قدر 5 جنيهات، هو هكذا قال بلسانه على قدر مالهم. ليس هناك كلام حسبة لله عز وجل، او ان هذا يكون في ميزانه، لن يفكر. لذلك نحن مبتلون غاية الابتلاء بهذا النمط، ولست ازعم انه قليل بل هو كثير. الذين يقومون يهللون اذا زدته جنيها واحدا يقوم ويقعد، اذا زدته مالا لكن لا يتحرك له خاطر ولا يرفع رأسا لغياب الشريعة، مثل هذا لا ينضح الا بما فيه، ليس فيه خير. أتدرون كيف تسلق هؤلاء ووصلوا؟ عندما تنظر إلى أصل المشكلة يتفطر قلبك. برنامج تطوير الأزهر أو تطيين الأزهر الذي ابتكروه 1961 لا يجعلون الأزهر جامعا للعلوم الشرعية، بل أدخلوا فيه العلوم الدنيوية. أنشئ جامعة دنيوية، عندك مئات الجامعات، لماذا تدخل الأزهر في هذا المعمعان حتى لا يكون هناك النصيب الأوفر للعلوم الشرعية؟ بدل ما كان طيلة اليوم يدرس علوما شرعية، لا، لابد إنجليزي وفرنساوي وكيمياء وجغرافيا. فبدلا من ان اعطي العلوم الشرعية 9 ساعات اعطيها ساعة. فبدأ درب الجامع الازهر من هنا. بدأ يخرج جيلا مشوها. ليسوا كالاوائل. فترى الذين التحقوا من 40-50 سنة بالازهر مستواهم اعلى 1000 مرة ممن تخرجوا بعد تطيين الازهر 1961. ثم بدأت المرحلة الثانية، يأخذ الازهر سقف المتاع. طالب فاشل الاعدادية العامة لا تأخذه، يأخذه الازهر. دخل جيل مشوه تماما لا يعرف شيئا. كان من الشروط حفظ القرآن الكريم، لكن هؤلاء يحفظون ولا نريد ان نشردهم، يريد ان نضمن مستقبلهم، ادخلوهم في الازهر. بعدما شربت موطة تبينوا، قالت لا، لابد من شروط لكن ليست كالاولى. ثم بدأت مرحلة ثالثة امكى من كل المراحل، وهي التي تجري الان. تستطيع ان تصير مدرسا في الازهر اذا دفعت 2000 من الجنيهات وان كنت لا تدري شيئا عن دينك. ثم تظل 2 سنين تحت التمرين تأخذ مرتبك من مالك، تدرس الأولاد. لم تعد الدولة الآن للعلم بل للمال. فإذا تقدم كثير أو عوير أو ثالث ما فيه خير لكن معه إنسان من الجنيهات يصير أستاذا في الأزهر. أنا أعرف رجلا معرفة قوية له ولد يسب دينه في الصباح ثم يثني بالله عز وجل حتى يتدرج الى طوب الارض، يمر عليها سبا، اراد ابوه ان يتخلص منه. ماذا يفعل؟ ذهب الى البنك فاقترض 2000 من الجنيهات وهو الان استاذ في احد المعاهد الازهرية. يسب دين الله عز وجل ثم يتدرج الى طوب الارض.
الان هو مدرس جناية، لكن ما احد يبحث هل عاملوا الانتحاء بهذا الصرف بخبطين الفنادق؟ لو ذهب اي رجل الى اي فندق وقال انا طباخ ماهر يجرون له سجائر في الطبخ، فاذا لم يثبت انه طباخ ماهر يخرج. الا يعاملون هذا الصرف العظيم معاملة طباخ الفنادق؟ لكن ما احد يبحث عن شيء. يخرج هؤلاء بعد ذلك يدرسون لمن؟ ماذا عندهم؟ لكن لانه اجهل، لكن يبقى امامه خطيب، فيخرج على الناس ما يقول شيئا مذكورا. من هنا البدايه. ما يتصور في جيل قادم ماذا يقول؟ الان وكيل كلية اصول الدين في احد جامعات الازهر نشر كتابا يقول فيه ان جده لامه كليل الموتى. هذا يدل على خفة في الدماغ، خفة رأس. يسبق فيه قول القائل لو ان خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفت الارنب. جده يحيي الموتى، ما هذا التهريج؟ كتاب كامل فيه بلايا وصامات، وكيل كلية اصول الدين. طبعا لانه من هذا النمط، من هذا الضرب، مسألة الحسبة في نشر الدين راحت، بقيت المناصب. واذا نقلنا الدنيا الى الدين فسد كل شيء. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم نهى ان يباع في المسجد ويشترى فيه كان لاجل ان يجعل شيئا يتطهر فيه المرء. اذا كانت الاسواق فيها الكذب وفيها الغش والخيانة والحلف بالله كذبا وهي شر بقاع الارض لما فيها من كثرة الغش، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون المسجد سوقا حتى لا تخرج من السوق حيث الاثام فتدخل في سوق اخر، اذا اين تتطهر؟ لو اردت ان تغتسل اين تغتسل اذا صار المسجد كالسوق؟ لذلك نهى ان يكون المسجد سوقا حتى اذا تبنست في الخارج تطهرت هنا. كيف تنقل الدنيا الى الدين؟ نقلنا الدنيا الى المساجد، لذلك تأخرت مسيرتنا وتخلف عنا نصر الله عز وجل. لذلك فالجدة هي ذلك المنهج الذي يربط هؤلاء الأخلاف بأسلافهم القدامى، فيرون القرآن عزا سلسبيلا كما نزل، لا يحجبهم رأي ولا فلسفة ولا نحو ذلك، بل كلام الله عز وجل ما يتبادر الى فهم العامي طاهر التليقة، ما يحتاج فهم كلام الله عز وجل الى مثل هذه العلوم التي وضعها العلماء لحفظ كلام الله تعالى. وإلا فلو كان تحصيل هذه العلوم شرطا في فهم الكتاب المنزل لما فهمه أغلب الأمة الجهلاء، بل كلامه تبارك وتعالى إذا سمعه أي إنسان مهما قل عقله فهم المراد من كلام الله. لذلك كان إعجازه قوة اللفظ مع بساطة المعنى، فإنك لا تكاد تستطيع أن تأتي بلفظ جزل مع معنى يسير، ما تستطيع أن تفعل هذا. حتى العرب العاربة الذين كانوا يتكلمون العربية سليقة إذا طالعت بعض كلماتهم لابد أن تذهب إلى المعجم، ما تستطيع أن تفهم المعنى إلا إذا رجعت إلى قاموس. هذا غالب أمرهم على خلاف كلام الله عز وجل. فهذه الجدة التي نعنيها نرجو أن يلتفت المسلمون لها وأن يأخذوها بقوة وأن ينتقوا لها كتب التفسير الخالصة كمثل تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. الآية التي نتناولها في درس اليوم قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسبق أن قلنا في مقدمة هذه الدروس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في يوم كفتاه. لذلك بدأنا بهما. هاتان الآيتان فيهما الدين كله كما سبق وقدمنا وكما يأتي إن شاء الله تعالى في بقية هذه الآية. من أعظم ما خصص الله به عن هذه الأمة أنه رفع عنها الإثم ووضع عنها الحرج وقضى أن كل امرئ ما يفعل ولا يكلف إلا ما هو في وسعه فقط. والناس يتفاوتون فكل يحاسب بسعته. لذلك وضع الله تبارك وتعالى الحرج في التكاليف الشرعية وجعل لهذه الأمة ما لم يجعله لأمة سابقة عليها وهو باب الرخص. من أعظم أبواب رفع الحرج باب الرخص، أنك إذا وقعت، وهذا في باب الاعتقاد، أنك إذا وقعت في فتنة تكاد تطير عنقك فيها إذا لم تصرح بكلمة الكفر يقول لك صرح بها وانجو بنفسك. ما علمنا أن هذا كان لأحد غير هذه الأمة. إذا أذنب الرجل وتاب إلى الله تبارك وتعالى لم يفضحه، ولا نعلم أن هذا لغير هذه الأمة، بل ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني رجل، لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، خليفات الغنم، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقفها، ولا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها. ثم ذهب يقاتل بهؤلاء الصفوة قوما من الجبارين حتى فتح له. فلما جيء بالغنائم، وهي الأشياء التي يغنمها الجيش المنتصر من الجيش المنهزم، فكانت العادة قديما وحتى العرب لأجل أن لا يفروا كانوا يأتون بنسائهم معهم في الحرب لأجل أن لا يفر، لأن العرب كانوا شديدي الغيرة على النساء، فمن الذي يفر ويترك امرأته؟ عار عليه وسنار. فلأجل أن يرغم أن نفسه على القتال كان يأتي بامرأته بنسائه. فإذا نجموا خلفوا النساء والأولاد والمال خلفهم فيأخذها الجيش المنتصر. هذه هي الغنائم، وكانت من أعظم مصادر الغنى للمسلمين، لكنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. فلما جيء بالغنائم ولم تحل الغنائم إلا للمسلمين، وكان الثالثون يأتون بالغنائم فتنزل نار من السماء فتأكلها ولا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا. فلما جمع الغنائم ونزلت نار من السماء لتأكلها فلم تطعمها، ف فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: فيكم الغلول. هناك لص صرف شيئا ما اعترف احد، فكان من آية معرفة ان هذا سرق ان قال هذا النبي: فليبايعني من كل قبيلة رجل او رجلان. فكانت العلامة ان يد النبي تلتصق بيد السارق، فبايع رجلا فلزقت يده بيده قال: فيكم الغلول. ليبايعني اخر فلزقت يده بيده قال: فيكم الغلول. فلما فتشوا رحالهم وجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فوضع الله تبارك وتعالى هذه الفضيحة عن هذه الأمة. يسرق لكن ليس هناك أمارة أنه سرق، تفضلا لعله يتوب. وكذلك إذا كنت مسافرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه، مشوش البال والخاطر لانه ترك اهله وماله ثم خرج وما يدري ايعود ام لا، فمثل هذا التشويش وضع الله تبارك وتعالى عنه نصف الصلاة والصوم. نصف الصلاة يعني الرباعية والصوم، فتصلي الظهر والعصر والعشاء ثنتين فقط، وليس هذا فقط بل أذن لك أن تجمع إحداهما إلى الأخرى، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. افترض مثلا أنك ستسافر بعد صلاة الظهر مباشرة، إذا يرخص لك أن تصلي الظهر ركعتين فقط ثم تسلم، ثم تقوم فتقيم الصلاة، ثم تصلي العصر ركعتين فقط، ثم تمضي لسبيلك. لا جناح عليك، أذن عليك العصر صليت، لكن صليت في وقت الظهر تفضلا من الله تبارك وتعالى عليك، لأنه قد لا يتهيأ لك أن تنزل فتصلي. فإذا أذن عليك المغرب أخره لا تنزعج، أذن عليك العشاء ولم تصل المغرب لا تنزعج، امضي إلى سبيلك، لكن لا بد أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير قبل نصف الليل. بعض الناس متصور أن وقت العشاء للفجر، لا، وقت العشاء ينتهي مع نصف الليل، كما في حديث جبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت: فإذا راح منك نصف الليل كأنك أخرجت الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز لك. فتصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم تسلم وتقيم الصلاة، ثم تصلي العشاء ركعتين إن كنت في بلد السفر، لكن هذا قبل نصف الليل. فعندك من الساعة 12 ظهرا إلى 12 ليلا ما تصلي فيها، جمعت الأولى الظهر والعصر جمع تقديم، وأخرت المغرب والعشاء جمع تأخير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الحرج الذي يعانيه المسلمون بسبب جهلهم بدينهم. فنرى الذين يضيعون الصلاة لأنهم لا يعرفون شيئا عن القصر، يضيع الصلاة لا يصلي طيلة اليوم لأنه ما عنده خبر عن القصر، وهو مؤاخذ بجهله لا شك في ذلك لأنه ترك التعلم، مؤاخذ بجهله لأنه ترك التعلم. ولا يفهم من هذا أننا نتبنى عدم العذر بالجهل، بل العذر بالجهل أصل في الشريعة، لا يكفر المرء إذا جهل لكن يؤثم إذا جهل، سواء في العقيدة أم في الأحكام الشرعية. فالله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأمة بالرخص، فباب الرخص من أعظم ما يكون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يحب ان تاتي الرصه لان تعففك عن الرصه دليل على انك تركت ترخيص الملك لك. وهذا ما ينبغي للمؤمن، بل يفرح المؤمن اذا وضع الله عنه الحرج. وفي اللفظ الاخر للحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. فانظر الى هذا، كما يكره ان تعصيه يحب ان تاتي ما رخصه لك. فالله تبارك وتعالى بهذه الايه لم يكلفنا ما لا نطيق في الشرع، وهذا متفق عليه بين طوائف المسلمين الا من شذ ممن لا يعتد بقولهم في الاجماع ولا في الخلاف، ممن يقول انه جائز ان يكلف الله تبارك وتعالى الناس ما لا يطيقون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها اي من الحقوق والفضل ورفع الدرجه، وعليها اي من الوزر. ولكنك تلاحظ كسب في له واكتسب في عليه. هناك قاعدة عند علماء العربية تقول إن زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. هذا البيت تكون من لبنات حتى صار بناء شامخا، فما مفردات هذا البناء؟ الطوبة. الكلمة ما مفرداتها؟ الحروف. فإذا أردت أن تنشئ كلمة أو تبنيها جمعت لها حروفا حتى تصير كلمة، فإذا صارت كلمة صار لها معنى. لكن الكلمة إذا كانت ثلاثة أحرف فزدتها حرفا، إذا زدت مبناها حرفا، فهذا الحرف يقابله زيادة في المعنى. لا يجعل الحرف زيادة اعتباطا، بل إذا زاد المبنى زاد في مقابله من المعنى مثله. فمثلا يصرخون، هذا معناه أنه يجأر بصوت عال بسبب الألم، وقد يكون بسبب الفرح. لكن لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين شدة عذاب أهل النار قال وهم يصطرخون فيها، لأن يصطرخ فيها فرق بينها وبين يصرخ. يصطرخ يعني يشتد صراخه، وحرف الصاء هذا معروف أنه من حروف الاستعلاء والتفخيم. فإذا جاء حرف الصاء هذا زائدا في أي كلمة اعلم أنه يفخم المعنى، اعلم أنه يفخم المعنى ويبين أنه عظيم. وهم يصرخون فيها، زيادة الصاء على يصرخ دلالة على عظم صراخهم. وكما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حرف الصاء أيضا مما يدل على أن هذه الصلاة بكل شروطها صعبة جدا، قليل من الناس هم الذين يؤدونها كما ينبغي، لأنها صعبة، لأنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والذي يستطيع أن يؤدي الصلاة كما أمر. وأمر أهلك بالصلاة والصبر، لما في تجميع النفس من الدنيا من الصعوبة البالغة بمكان. فلما زاد حرف الطاء زاد المعنى في المقابل. وكما يقول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، وأسقى بخلاف سقى، لأسقيناهم ماء غدقا. فهنا كسب ثلاثة أحرف، اكتسب زاد حرفان، مما يدل على أن المعصية تجعل صاحبها في مرتع وخيم. اكتسب فيها عنف وفيها مشقة في العقاب وليس في الاقتراف، لما نعلم أن النفس تهوى اقتراف الذنب، أنه مع هواها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. فكل سبيل يؤدي إلى النار اعلم أن فيه شهوة للنفس، فهي سهلة في حال الفعل لكنها صعبة جدا في حال الجزاء، بخلاف كسب. هذا معنى. المعنى الآخر أن كسب فيها سهولة، لأن الله تبارك وتعالى فتح باب الحسنات أعظم فتح، وجعل الطيبات أضعاف أضعاف المحرمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، لم يكن فانتهوا ما استطعتم، لأن الذي فيه الخير لا تستطيع أن تأتي عليه مهما كان جهدك، إن أبواب الخير مفتوحة على الآخر، ما يستطيع رجل أن يستوعبها ولو شق نصفين ولو كان له مثل عمر نوح عليه السلام. لذلك قال: فأتي ما استطعت، أنك ما تستطيع أن تأتي كل أبواب الخير، بخلاف ما نهاك عنه حسنة قليلة، حسنة قليلة بجانب ما أراح لك. لذلك قال: فانتهي، لم يقل فانتهي ما استطعت. لأخذ العلماء من هنا أن النهي على سبيل فوري، إذا سمعت النهي لا بد أن تنتهي فورا، ما تؤخر الانتهاء، بخلاف الواجب، بخلاف المستحب. فالحج واجب عليك لكن على التراخي، حينما يأتيك سعة. لا يفرض عليك الحج فورا لأنه طاعة وأنت لا تستطيعها إلى ميسرة، بخلاف المناهي لا بد أن تنتهي فورا. لذلك في هذا المعنى كسب فيها سهولة، اكتسب فيها صعوبة، لأن الرجل إذا أراد أن يعصي ربه تكلف في ذلك، فاختبأ عن الناس وبالغ في الاستثار حتى لا يرى، فهذا تكلف اقتضى زيادة التاء التي فيها أيضا ثقل وتكلف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لماذا ذكر الذنب؟ لأن العبد يستتر في حال الذنب، فإذا كان يراه وهو مستترا في حال الذنب فلن يراه وهو ظاهر أولى، مع أن كلاهما عند الله تبارك وتعالى واحد، السر عنده علانية، عنده واحد، لكن لما كان العبد يستتر بالذنب ولا يظهره ويبالغ في إخفائه، بخلاف الطاعات فممكن تجد رجل يتبجح بفعل طاعة لكنه لا يتبجح بفعل الذنب إلا إذا رفع الحياء كله. وهؤلاء الذين يرفع عنهم الحياء كله في وسط المسلمين قلة والحمد لله بالنسبة لجمهورهم، فما لها كسب فيه سهولة، وما عليها اكتساب إما في الجزاء أو في حال الفعل، كأن يستتر ويبالغ في الاستتار. لذلك كان هناك فرق بينهما، زيادة الألف والتاء اقتضت زيادة المعاني على نحو ما سمعتم: ليس هناك أيسر من أن يحصل المرء الحسنات، تبسمك في وجه أخيك صدق تعجز عنها، إن عجزت أن تتبسم أفرغ من دلوك في دلو أخيك والماء مجانا تأخذ حسن. تعجز عن هذا كف الشر عن اخوانك فانها لك صدقه، تعجز عن هذا اقرا القران الكريم فلك بكل حرف 10 حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. فكيف ياتي قارئ من القران اول من يدخل النار هو، كما في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره. الكسب فيه سهولة لكثرة أبواب الحسنات، وكل بحسبه. إذا عجزت أن تنفق من مالك فلن تعجز أن تتبسم، إذا عجزت أن تتبسم فلن تعجز أن تأخذ شوكة من على الأرض تنحيها جانبا. والله العظيم إذا عجز المرء عن مثل هذا فلا يستاهل أن يدخل الجنة. لا فيه خير أبدا أن يصح على نفسه بالخير أن يأخذ شوكة فينحيها جانبا، وهذا أسهل ما يكون، لا فيها مشقة ولا شيء. فلكثرة أبواب الحسنات ولأن كسب الحسنات سهل جدا جدا، عبر كسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. كمثلا وجوب النقاب واستحضار النقاب، هذا الأدلة هنا ظاهرة وهنا ظاهرة، فهنا الخلاف اسم معتبر، فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن تبدع المخالف، لا يجوز أن تقول لمخالفك أنك مبتدع. ليه؟ لأن دليل فتواه لها أدلة ظاهرها الوجاء. إنما إذا كان الخلاف ليس عليه أثارة من علم فهذا هو الخلاف الذي يرمى به في الحس كما يقول العلماء، لا يعتبر البتة في مقابلة الفتوى التي ظاهرها الأدلة الثابتة، كفتوى هذا الجاهل الذي أفتى بتحريم النقاب، تبديل الأصحاب بتحريم النقاب، فهذه فتوى غير معتبرة. أولا لأنه لم يأتي بدليل على طول الكلام وعرضه على الحرمة. كل لو سلمنا جدلا بأن كتابه 100% صحيح، كل الذي يؤخذ منه عدم الفرضية فقط، لكن لا يؤخذون حرمة على الإطلاق، فمثل هذا لا يكون الخلاف فيه معتبرا، فيقال هذا له رأي فاعمل به وهؤلاء لهم رأي فاعمل به. لا، لأنه ليس له أثارة من علم على ما ذهب إليه. يبقى قول العلماء ان اختلاف الامه سعه يكون في موضع دون موضع، كان مثلا تطلب شيئا فيفتيك عالم ليس رخصه وليس تلاعبا بحله لك، ويكون هو حرام في الاصل، يكون هو حرام في الاصل لكن دليل خفي على العالم، فكان في تحليله لك نوع تيسير لك. هذه المقصود بالسعه. زي ايه مثلا؟ افترض انك ترى حرمة بيع جهاز التلفزيون، او ترى حرمة بيع القسط، وانا ارى انه حلال، انت ترى ان بيع القسط حرام لانه قدرة داخل كريدة او ساعة على فتحك، وانا ارى انه حلال، فمن وجهة نظري ما تحصله أنت من المال حرام أم حلال؟ حرام. إذا كان هو بيتاجر في التلفزيون وهو عندي حرام لكنه عنده حلال مثلا، يبقى المال الذي في يديه بالنسبة لي حرام، هل يجوز لي أن أتعامل معه في ذلك المال الذي أرى أنا حرمته؟ هو ليس له إلا هذه المهنة، والمال الذي في يديه من هذه المهنة، وأنا أخذت قرضا حسنا، هل يجوز أن أقول له أعطني من هذا المال الذي أنا أرى أنه يتاجر في شيء غير مشروع أم لا؟ سؤال. أنا أعلم أن أغلب الجالسين يقول لا لا يجوز، لكن المسألة فيها تفصيل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له نافعة جدا اسمها رسالة الحلال، يرد بها على الذين يقولون إن أكل الحلال صار متعذرا لكثرة الحرمات، فيرد عليهم. فكان من جملة ما أتى به من أدلة
على ان اكل الحلال ليس بمتعذب؟ هذا الكلام. فقال يجوز ان تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة تراها انت حرام بالاجتهاد، يعني ليس من الدليل قاطع على حرمتها، انما انت قلت حرام اجتهادا منك. يبقى اذا المسألة فيها فرق ما بين الحرام القطعي وما بين الحرام بالاجتهاد، لان الاجتهاد قد يخطئ، قد تكون مخطئا في اجتهادك. وكم من العلماء رجعوا بعدما افتوا بالحرمة افتوا بالحل، او بعدما افتوا بالحل افتوا بالحرمة. يجوز ان تتعامل مع غيرك ممن يتعامل معاملة لا تراها انت، والدليل على ذلك ان ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل رجلا يأتي بالجزية، يأخذ الجزية من النصارى، فقالت له النصارى ما معنى مال، خذ خمرا. فجاء بالخمر فقال قاتل الله فلانا، اما علم ان الخمر في ديننا حرام، ولوهم بيعها وخذوا اثمانها. هم اللي يبيعوا، انا ما اخذ منكم خمرا، لانهم يعتقدون ان الخمر حلال، هم يعتقدون ان الخمر حلال لكن هي عندنا حرام، لذلك هم يبيعونها، انا ما لي علاقه بالخمر، يبيعونها بينهم على اعتبار انها حلال وانا اخذ المال، لكن ما اخذ انا الخمر فابيعه لانه حرام علي، ما يجوز لي ان ابيعه، ولوهم بيعها وخذوا اثمانها. قال فاذا كان هذا في اليهود والنصارى ففي المسلمين اولى. فبيع الكسر مثلا مختلف فيه بين العلماء، الكسرة الكاسرة تجيزه من العلماء، وبعض العلماء يمنعه لشبهات الى اخره، لكن كلها شبهات ضعيفة ما تثبت على ايه، على النقد كما يقول بعض العلماء. فهنا بيع الكسر كما قلنا في اختلاف، رجل كل تجارته من بيع الكسر، هل يجوز في هذه الحالة ان اتعامل معه وان ارى حرمة بيع الكسر او ارى العكس؟ يجوز. ليه؟ لأنك عندما توصلت إلى التحريم إنما توصلت اجتهادا بمجموع ما عندك من الأدلة ثم بإعمال فهمك للنص، وقد يتخلف التوفيق عنك، قد يتخلف التوفيق عنك في إدراك الحق. تفترض جدلا أنك ذهبت إلى رجل عالم، ما أقول أي رجل لابس عمامة ولا أي رجل ملتحي عالم، لا، عالم يعني عالم. إذا ذهبت لرجل عالم فقلت له عندي كذا وكذا وكذا، يجوز ام لا يجوز؟ قال لك يجوز، وهي في اصل الامر لا يجوز، لكن العالم خفي عليه الدليل، وانت كعامي مذهبك مذهب من افتاك، فقد اباح لك ذلك وهو عليك محرم، ولا اثم عليك ولا عليه، ولا اثم عليك ولا عليه. لذلك كان من ثمان دعاء الذي علمه الله تبارك وتعالى للمسلمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى بعد كل دعاء يقول قد فعل، وفي رواية استجب. فإذا أخطأ رجل في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله غفلة منه عن الدليل بعد استفراغ الوسع لا جناح عليه، هذا ساقط من عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو حتى مثل بعض العلماء لذلك، فقال لو أن رجلا دخل إلى فراشه فرأى امرأة نائمة فوطئها، ثم تبين أنها ليست زوجته، أنه لا حد عليه، لا حد عليه ولا حرمة. ولو أن رجلا تناول زجاجة خمر يحسبها ماء فشرب، لا جناح عليه، لا جناح عليه. ليه؟ لأن هذا كله داخل في إيه؟ داخل في الخطأ، الخطأ الذي عفى الله تبارك وتعالى عنه بقوله عز من قائل استجبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول استجبت. لكن انا اؤكد هذا الكلام السابق حتى لا يفهم خطأ، اذا ذهبت الى عالم، وما زلت اؤكد، اذا ذهبت الى عالم ليس الى من هو شبيه بالعالم، إذا ذهبت إلى عالم فاستفتيته في أمر فأفتاك بحله بعدما أفرغ الوسع وكان في أصل الأمر حرام فاستمتعت أنت به أو عملت به أنه لا جناح لا عليك ولا عليه حتى يبلغك التحريم. كلام واضح عشان ما فيش حد يقوم رايح لأي حد ويقول له مثلا ده حلال، ايه يا مولانا قواعد الجنوب حلال دولار؟ خلاص انا سألت اهوت وهو عالم فقال ان قواعد الجنوب حلال، خلاص طيب مالي اريد ان انا احفظه واخشى ان يضيع، هل يجوز ان انا احطه في بنك زي البنك الاهلي ولا بنك مصر ولا هذه البنوك العريقة في الربا؟ يوم واحد يقول له جائز لا تسجل، فيقول خلاص انا سألت واحد وقال لي جائز انا غير مكلف ان اسأل. لا، شرطنا لذلك ان يكون عالما، ثم العالم يفرغ الوسع في طلب الحق. فاذا غلب على الذهن ان هذا الرجل ليس بعالم انما له فرق في العلم فهذا لا يستفسر، هذا لا يستفسر، لا يضطر المرء الى اخذ فتواه الا كما يضطر المؤمن الى اكل الميتة، ثم لا يطمئن لفتواه حتى يراجع غيره. كما ذكرنا هذا الأصل عن العلماء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، لأنه راح للأول قتلت 99 نفس ألي توبة؟ قال لا، فقتله. فقال دلوني على أعلام أهل الأرض، فذهب للراهب الثاني قتلت 100 نفس ألي من توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عن كبار التوبة؟ فلما حاش من في صدره شيء من فتوى الأول راجع آخر فأصاب الحق. إذا اختلاف العلماء قد يبدو أنه سعى في مثل هذا الجانب، لا أن نتعبد بالاختلاف، مثل أن واحد شرف وواحد غرف أقول لك خذ اللي يعجبك لأن الاختلاف رحمة. لا، رجل يفتي بالحرمة ورجل يفتي بالحلم، كيف تأخذ الذي يعجبك؟ لا شك أنك ستعمل هواك في هذه الفتوى، خلاص أنا مش عاجبني التحريم هاخذ التحريم، مش عاجبني التحليل هاخذ التحريم. كالذين يحتجون بالقدر على المعاصي لا يقبلون من يحتج بالقدر اذا اصابهم شرر، يعني مثلا لقيت لص في البيت، انت ايه اللي دخلك خدت فلوس ليه ولا ربنا كتب عليا كده؟ انا اسر مما قضى الله. انت بتزرع حشيش وافيون ليه؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو شاء الله ما اخرج. فمعنى انه خرج دليل على ان ربنا راض سبحانه وتعالى، فهو يحتج بالقدر على المعصية. لو لكن تبقى في بيته وابتدت تسرق المال وقلت له هذا قدر الله لا يقبل منك، ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي لضاع باب الأمر والنهي وضاع حقوق العباد، كلما أخذ منك نصف الله كتب عليه، كلما أخذ مسعار فلان من عرضك الله كتب عليه. إذن لماذا نحد الزاني؟ إذا كان ربنا كتب عليه وهو لا يتخلص، لماذا نحد الزاني؟ لماذا ندفع السارق؟ لماذا ننكر على الذي يفعل القبائح إذا كان الله كتبها عليه بهذا المعنى السقيم الذي يفهمه؟ لا، فالذي يحتج بالقدر على المعاصي شبيه بمن يأخذ أقوال العلماء، قول مشرق وقول مغرب، يقول لك خذ هذا أو ذاك أو اعمل بهذا أو ذاك. لا، بل ننكر على الذي يصيب الحق ويخالف الدليل المحض، ننكر عليه ولا نأخذ بفتواه ما لم يظهر لها وجه. فقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي في التكليف الشرعي ليس في التحميل القدري. في التكليف الشرعي يعني ضمن الله انه لن يكلفنا شرعا الا بما نطيق، الا بما نطيق، لكن قد ينزل بالمرء بلاء ما يتحمله فلا يقول كيف وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانا لا اقدر على تحمل هذا البلاء، فيقال ان الايه في الشرع لا في القدر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها شرعا، يعني ليس في الشرع شيء يتجاوز طاقتك، لكن ممكن ينزل على المرء بلاء لا يتحمله، فحينئذ يطلب من الله تبارك وتعالى ان يصبره، فإن الله عز وجل إذا ابتلى ولم يصبر كفر المرء والعياذ بالله. إذا ابتلى العبد ولم يلهمه الصبر كفر وخرج من رداء العبودية. فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شرعا ما قدرا، لأن المرأة قد يبتلى بمصيبة هي أعلى من تحمله. في شيء سبحانه بالنسبة لمعنى العالم، العالم الذي تؤخذ فتواه هم ذلك الجن الذي قال فيه الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، وهو الذي في قوله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون. قال ابن عباس الرباني هو الذي يعمل يعلم ويعمل. وقال في الأول ولكن كونوا ربانيين أي كونوا علماء فقهاء. فالعالم هو الذي يدرس الأصول أصول العلم حتى يتسنى له التوفيق في استنباط الحكم الشرعي. لا بد من دراسة الأصول، فإن الذي لا يدرس الأصول لا يكون عالما ولو حفظ كتب الفروع كلها، لا يكون عالما أبدا، لأنك أنت تستطيع أنك أنت تهدر له الحكم الذي هو يتبناه بالقاعدة. ولذلك قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فأنت لا تستطيع أن تتبنى رأيا بتحريم أو بتحليل إلا إذا كان على أصل. ليه؟ لأن ظواهر بعض النصوص الشرعية فيها تضارب تناقض، وهذا في الظاهر فقط، وإلا فليس في كلام الله تبارك وتعالى ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم شيء ينقض بعضه بعضا، إنما الاضطراب يكون في ذهن المجتهد وليس في الموقف. مثلا نضرب على ذلك مثال، وهذا المثال اختلف فيه الأحناف والشافعية. الشافعية يصلون الفجر بغلس، يعني في أول الوقت، الغلس هو الظلام، ويحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننقلب ما يرى بعضنا بعضا من الغلس، يعني تنتهي الصلاة ونخرج ما أكاد أميز وجه الذي أمامي من الظلام. إلى هذا هي صلاة في أول الوقت، ثم هي صلاة قصيرة لأنه لو أطالها لانفجر النور، فهي صلاة في أول الوقت ثم هي صلاة قصيرة. الأحناف يرون تأخير الفجر حتى يشرق النور، يعني ينفجر شعاع النور في الظلام يشرق. ويحتجون بحديث صحيح لرافع ابن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسر يعني إيه؟ يعني لا تصلي حتى يسر النور، يعني يظهر النور. فكان من العواقب الوخيمة لفهم بعض أولئك وفهم بعض هؤلاء أن كان في بعض المساجد كالمسجد الأزهر جامع الأزهر أربعة محاريب، وهذه كانت من 30 سنة فقط، كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه رأى هذه المحاريب الأربعة، المحراب للشافعية، محراب للحنابلة، محراب للمالكية، محراب للليل للأحناف. فكان الشافعية يصلون الفجر بغلس أول في أول الوقت، والحنفيون جالسون ينتظرون إمامهم. ليه؟ لأن عندهم أسروا بالفجر، وفهموا الإسفار أي تأخير الصلاة حتى يسر النور. ولم ينتفع هؤلاء بجمع بعض علماء المذهبين كابن خزيمة من الشافعية وكالطحاوي من الحنفية، أنه لا تعارض بين الحديثين. هنا بقى يدخل شغل الأصول والعالم، يدخل شغل الأصول هنا كيف نوفق بين الحديثين. إذن قال العلماء لا تعارض بأن تدخل الصلاة بغلط وتخرج منها بإسفار، فهذا معناه أنك أنت بتطول الصلاة، فكلما أطلت الصلاة كلما كان أعظم لأجلك.
فأثروا بالصلاة يعني أصيلوا في الصلاة حتى تدخلوا في الإسفار. واحتج بعض هؤلاء العلماء بما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى مرة بهم بالأعراف فأشرقت عليهم الشمس، قالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعت علينا الشمس، قال طلعت فلم تجدنا غافلين. فأنت إذا أطلت في الصلاة كان أعظم لأجرك وكان أفضل، فمعنى ذلك لا تعارض إذن أن تدخل الصلاة بغلط ثم تطيل حتى يسر الفجر وينفجر النور في الكون ثم تخرج من الصلاة، في تعارض؟ ما في تعارض، بالعكس هذا معنى رائق جدا وهو ينسجم مع معاني بعض الأحاديث الصحيحة ومع ظاهر هذين الحديثين. لكن ضيق العقل الجاهل إذا رأى حديث يعارض حديث في نظره يرمي بواحد منهما، وقد يرمي بهما معا، كرجل صنف كتابا يزعم أنه يذب عن السنة النبوية، يقول حديث وأتى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، وقال أنا أرد هذا الحديث مهما كان سنده لأنه يناقض قوله تبارك وتعالى لا تجر واجرة وزر أخرى. طب الوائد ماشي لأنه هو ظلم فوأد أي دفن إنسان وهو حي، طب الموؤود الذي دفن لماذا يكون في النار؟ لماذا يكون في النار؟ هذا الحديث سكت عن علته، أليس هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوما، مش هو ولا لا؟ لكن لو أن الصحابي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنصره ظالما ما كنا عرفنا كيف أنصره، ولا ابتلينا بمعد أمثال هؤلاء يقول إزاي نصر الظالم، نحن فرض منا أن نأخذ على يد الظالم، ويجيب بقى الأحاديث والآيات في الأخذ على يد الظالم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الأخذ نصرة الظالم تفسيرا لا يذكر لأحد على ذلك، وهو أن ترده عن ظلمه. فبالله عليكم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا هذا كنا تنمنا كتختلفت الأفهام على الأقل في المسألة. فهنا الوائدة والموجودة في النار بدلا من أن ترد الحديث توقف في فهمه، قل أنا لا أفهمه وأكله إلى عالمه فلست أعلم أهل الأرض، ولم تحصل كل العلم حتى تقول ما لم أفهمه فهو مردود. وإلا فلو كان هذه القاعدة موجودة لردت السنة النبوية كلها على سبيل الإجمال، فما أنت تفهمه أنا لا أفهمه، وما أنا أفهمه أنت لا تفهمه، فلو رددت ما لا أفهمه وأنت رددت ما لا تفهمه ردت السنة كلها، إنما تقول أنا أكله إلى عالمه. طيب حديث الوائدة والموؤودة في النار كيف يمكن إذا جاءني رجل فسألني عن معنى هذا الحديث كيف أجيبه؟ لا أستطيع ذلك إلا لكنت دارس لعلم الأصول. ولذلك العلماء منع تحريم أن يفتي غير العالم، منع تحريم، والذي يفتي بغير علم لا يعذر بجهله أبدا، إنما يعذر إذا عمل بشيء لم يصله دليل، لكن كونه بقى يفتي ويتصدر ويقف لا، هذا غير مطلوب منه. الوائدة والموؤودة في النار أي المدفون والذي دفن في النار. إذا وحاولنا أن نحن نفهم هذا النص نجد أن في بعض أصول العلماء يقولون أن الألف واللام أحيانا تفيد الخصوص، الألف واللام أحيانا تفيد الخصوص، فكأن الموؤودة طبعها الله كافرة، قد قضى الله في الأزل أن يكون هذا المدفون إذا كبر كافر، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، الغلام الذي الخضر عليه السلام قتله الله عز وجل خلقه كافرا، فلو كبر كان سيظل كافرا، فقضى عليه عدلا منه أنه في النار، كما في بعض الأحاديث الصحيحة إن الله خلق للجنة خلقا وخلق للنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. فالذي وعد
في النار. ليه؟ لانه دفن كائنا حيا. والذي اي دفن طبع الله عز وجل عليه وقضى ان يكون كافرا فهما في النار لهذا الاعتبار. وليس كل من وئد في النار. طب ده مدفون، ايه ذنبه في المسألة؟ وهذا تفسير يتفق مع الاصول لا يناقضها. فان ابيت وقلت انا لا اقبل هذا تقف ولا ترد، لاحتمال ان يكون هناك شيء غائب عني فيظهر لغيري ممن يفتح الله تبارك وتعالى له تأويل هذا الحديث. إذن العالم لابد ان يكون عالما بالاصول تنرس على الفتوى، وهذا منصب صعب جدا ما يكاد يصل اليه الا من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم. هل يجوز القصر والجمع لغير السفر؟ اما القصر فلا يكون الا في السفر، لان السفر لا يتصور فيه الا المسافه، لا يكون سفر بغير مسافه، ولا تكون مسافه الا بخروجك عن اهلك ومالك. فالقصر لا بد له من السفر بخلاف الجمع، فقد تجمع بين الصلاتين في الحضر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر. وفي رواية بضعيف بعض العلماء خارج الطاحين ولا مطر لأربع. نعم، فهو لا قصر. احنا اتفقنا ان القصر لا يكون الا السفر، فكلامنا الان عن الجمع في الحضر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما قال لئلا يحرج امته. اذا يجوز للمرء ان يجمع، لكن لا بد ان يكون له عذر لازم. واعذار الناس كثيره، فمن فرع له عذر لا يستطيع اركز على كلمه لا يستطيع ان يصلي كل صلاه في وقتها واضطر الى ان يجمع والا ضيع احدى الصلاتين، جاز له ان يجمع في الحضر. وهذا جمع حقيقي بخلاف ما يقوله الاحناف انه جمع صوري. الاحناف يقولون جمع صوري يعني ايه؟ يعني هو في الصورة جمع لكن كل صلاة في وقتها، كان تأتي قبل اذان العصر بخمس دقائق وتصلي الظهر، ما تنتهي من صلاة الظهر الا ويؤذن للعصر فتصلي العصر، فانت جمعت لكن كل صلاة ايه في وقتها، هذه في اخر الصلاة وتلك في اول وقتها. لكن الذي عليه العلماء ان الجمع في الحديث كان جمعا حقيقيا وليس جمعا صوريا، كمثل المثال اللي احنا ضربناه. قلنا طبيب هيعمل عملية وبعدين هيسيب العملية مثلا من الساعة 11، العملية تستغرق 5 ساعات او 6، ما يتصور ان يطلب بطن المريض مفتوح حتى يصلي، لكن يشرع لمثل هذا ان يؤخر الصلاة برغم انه في الحضر، ان يؤخر صلاة الظهر فيصليها مع العصر. وعلل ابن عباس رضي الله عنهما بذلك قال لئلا يحرج امته. اذا القصر لا بد له من سفر، والجمع ليس السفر ضروريا بل قد يجمع في الحضر. نعم، لا السائق ليس عذرا لانه يستطيع ان يوقف السياره ويصلي، لا يجوز له الجمع. نعم، المطر. لا، فإذا إذا لكن المسألة هذه فيها بحث طويل، مسألة الجمع لل لا، ما احنا قلنا ايه في كلمة لا يستطيع يعني لا يستطيع. هناك فرق بين لا استطيع وبين ما استطيعه بمشقة. طبعا هناك فرق، فمعلوم ان كلمه التكليف كلمه تكليف يعني فيها مشقه، لكن ليست مستحيله. وهذا يعني نصيبه في الخطبه الايه في دروس التفسير في الخطبه القادمه ان شاء الله. لكن كلمه لا يستطيع يعني انا مثلت قلت ان يضيع وقت الصلاه، ان يضيع وقت الصلاه ان لم يجمع ضاع احدهما. وظن لا بكده ايه يعني ما يجيش مثلا واحد يقول اصل انا بسجل، اصل مثلا سائق سياره، اصل كذا. لا، السياره تستطيع ان توقفها وتصلي. اذا ليس الحاجه كل ما تحتاج يحتاج يهدي وقت الصلاة، لأن الصلاة أساسا لابد أن تصلي على وقتها كما قال الله تبارك وتعالى. طيب لهذا الكلام كفاية.